بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زال الكلام في الوصية. قال الشيخ: وتصح وفي بعض النسخ وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل أي مختار حر، وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه، فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره. وذكر شرط الموصي له إذا كان معينا، وذكر شرط الموصى له إذا كان معينا في قوله لكل متملك أي لمن يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصية، بأن ينفصل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية، وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. لما كانت الوصية تحتاج إلى موصي، لابد أن نذكر شرط هذا الموصي. فالموصي هنا هو الإنسان البالغ العاقل. أولا، معنى تصح أي تجوز، وأكثر من ذلك بل هي مندوبة ندب الشرع إليها وحث عليها، وكانت من فضائل الأعمال التي يقوم الإنسان فيها فيصل حياته بآخرته، ويفعل آخر عمل يتقرب فيه إلى الله عز وجل، وخاصة لو كانت هذه الوصية من الصدقات الجارية التي ينتفع الإنسان فيها ما دام ذلك الخير جاريا إلى يوم القيامة. إذن هذه الوصية بمعنى عام تكون مندوبة حث عليها الشارع، ولذلك كلمة جائزة أو كلمة صحيحة تشمل أمورا عديدة. قال: من كل بالغ عاقل. معنى ذلك البالغ العاقل لا بد أن يكون مكلفا، فإن كان صغيرا لا يعرف معنى الوصية، أو كان مجنونا أو ما شاكل ذلك، فهذا لا تصح وصيته لانتفاء عبارته في معاملته، فكيف نأخذ بوصيته؟ قال: تصح الوصية من كل بالغ عاقل. فخرج بالبالغ الصبي وخرج بالعاقل المجنون، لكنه قال: أي مختار حر وإن كان كافرا. فالكافر طبعا قد يكون ذميا وقد يكون حربيا. الذمي عاش مع المسلمين ورأى أن المسلمين يوصون بعد يعني في حياتهم لتنفذ هذه الوصية بعد موتهم، فأحب هؤلاء الذمة أهل الذمة أن يقلدوا المسلمين في ذلك، فهل من مانع؟ وقد قلدوا المسلمين في كثير من الأشياء، قلدوا المسلمين في إرثهم، قلدوا المسلمين في أوقافهم، قلدوا المسلمين في عاداتهم. عندما كان للمسلمين شأن عظيم في البلاد حتى كاد عمل المسلمين في يوم من الأيام سببا في إيمانهم وفي إسلامهم، حتى من الكافر فإن الوصية جائزة حتى ولو كان حربيا. قد يسأل سائل: ما حكم وصية المرتد؟ المرتد هو من فعل شيئا من قول أو فعل أو إقرار خرج به من دين الإسلام إلى الكفر، ماله موقوف الآن لا يستطيع أن يتصرف بماله. لو أوصى في حال ردته وبعد ذلك عاد إلى الإسلام عاد ماله، فإذا عاد ماله وهو طبعا في حال الحياة عاد من الردة إلى الإسلام فهو يتصرف في ماله، نعيد له كل المال الذي أوقفناه. الوصية سارية المفعول التي أوصى بها لا تزال سارية المفعول ولو أوصى فيها في حال الردة. قال: من كل بالغ عاقل أي مختار حر وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه. طبعا هو محجور عليه بسفه في حال حياته، لأنه إذا ما مات عند ذلك ارتفع الحجر عنه. وربما تقول خاصة بعض النساء: هذه البدلة الفلانية التي، هذا الثوب الفلاني الذي لي، أعطوه للمغسلة التي تغسلني، أو أعطوه خاتمي، أو أعطوه مثلا قرطي الحلق مثلا التي تعلق في الآذان. كثير من النساء ربما تفعل هذا، فهل يعتبر هذا من الوصية؟ طبعا بشكل عام لا تعرف هي من يغسلها، لكنها عينت بهذا الفعل، فمن قامت بتغسيلها هل تستحق ذلك أم لا؟ ولو كانت المرأة سفيها، ولو كانت المرأة سفيها. وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه. بعد ذلك قال تفريعا: فلا تصح وصية مجنون مقابل البالغ، كما قلت، لأنه لا عبارة له، ومغمى عليه. والمغمى عليه ما هو الفرق بينه وبين النائم، وما بين السكران وما بين المجنون؟ مغمى عليه، لا يدري ماذا يقول فيهفي. فإذا كان في جملة هفيه في الكلام ولا يدري ماذا يقول كانت فيه عبارات الوصية، فهل نأخذ بها؟ لا نأخذ بها. ومكره، أغلقوا على إنسان باب ومنعوا عنه الطعام والشراب، وقال له مثلا: هذا المانع أو هذا السجان أو هذا الضارب أو هذا المعذب أو هذا المهدد، أوصلي مثلا بثلث مالك. وعلمنا أن هذه الوصية كانت عن إكراه، فهل تصح هذه الوصية؟ لا تصح. وذكر الموصى له إذا كان معينا في قوله: لكل متملك. في هذه المسألة لكل متملك، معنى ذلك هنالك بعض الناس أو بعض الأشياء إذا قلنا بشكل عام لا يتملكون. هل أستطيع أن أوصي لميت؟ مثلا أنا أوصيت بكفن، بماء غسل، بأي شيء لميت معين. الوصية في هذه الحالة إذا كانت بمعنى لولي الميت فهي جائزة. واحد توفي ولده وكان قد أوصى بعض إخوانه لهذا، معنى ذلك أوصى لولي الميت أن ينفق على ميته بهذه الأشياء، عند ذلك صحيحة. كما لو أوصى لدابة مثلا الخيل الزرقاء مثلا إلى كذا وكذا، هل تملك الخيل؟ الخيل لا تملك. فإذا قصد أنه يملك هذه الخيل، يملك صاحبها سرجا أو رجاما، عند ذلك يصح. ننظر ماذا قصد، هل قصد الخيل أم قصد صاحبها؟ فإذا قصد الخيل عند ذلك يصح، تصح تلك، قصد صاحبها تصح، إذا قصد الخيل بالذات لا تصح. لذلك لا بد من تصور التملك. قال: لكل متملك أي لمن يتصور له الملك. كيف يتصور له الملك؟ هلا مثلا الإنسان الموجود يتصور له الملك، ولو مجنون يملك المجنون؟ يملك. لا تصح الوصية من مجنون، أما لمجنون تصح؟ في واحد مجنون أوصيت له بهذا المال ينفق عليه ما دام على قيد الحياة، بصح هذا المال؟ يصح. طيب أوصيت لجنين، أنظر الآن، أنا أوصيت لابني ابني، لكنه هل هو موجود؟ الآن ابن الابن غير موجود، ولكنه في هذه الحالة ننظر، إذا مات الميت، إذا مات الميت وانفصل الجنين لدون ستة أشهر، لدون ستة أشهر، عند ذلك تصح الوصية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية ثانية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 30 شهرا، الحولين 24 شهر، نطرحهم من 30 بيطلع معنا أقل الحمل، وهو 6 أشهر ولحظات، يعني لحظة الوطء ولحظة الوضع. فإذا ولد هذا الولد من بعد الوصية لما دون 6 أشهر، عند ذلك تأكدنا أن الولد الموصى له كان موجودا في بطن أمه. أما لو أكثر من ذلك، هذا الأمر لا ندري هل كان موجودا أم لا، فيتصور له الملك بوجوده. فقال: لكل لمن يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل، يعني لا يشترط مثلا كامل الأهلية في كل، بعقل بسن بحرية بكل شيء. نعم. قال: ومجنون وحمل موجود عند الوصية، وحمل موجود عند الوصية، بأن ينفصل يعني الحمل لأقل من 6 أشهر من وقت الوصية. وخرج بمعين، الآن هذا كله معين، زيد، عمر، خالد، بكر، جهة معينة، يعني ما إذا كان الموصى له جهة معينة، جهة عامة، فإن الشرط في هذا ألا تكون الوصية جهة معصية كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. يعني بشكل عام أحيانا أوصيت هذا للفقراء، هذا عام، ما عين فقيرا معينا، للمساكين ما عين، للمجاهدين ما عين، للمتقاعدين ما عين شيء، يصح أن يعطى لهؤلاء جميعا. أو عين مثلا لبناء المدارس، أو عين مثلا لبناء الربط أو دورات المياه في الطرقات أو ما شاكل ذلك، شيء ينتفع به الناس. أنتفع به الناس، قد يقول والله ينتفع بعض الموسيقيين مثلا ببعض الآلات الموسيقية المحرمة، فهل نوقف عليهم والله كم دربكة وعود وإلى غير ذلك؟ هل يصح؟ صارت معصية هذه، لا تصح. هل يوصي مثلا ببناء خمارة للذين يريدون أن يتعاطوا الخمر؟ كذلك هذا حرام، هذه جهة معصية. أن يفعل دارا من دور العبادة لغير المسلمين، ابحث في دور العبادة جميعا لغير المسلمين، ترى فيها أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى، والشرك من أكبر المعاصي. ولذلك شبه الشيخ بمسألة، قال: كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد فيها. طيب، هل يمكن أن تكون لغير التعبد؟ كان في بعض الكنائس عندما كان المسلمون يتعاملون مع أهل الذمة تبنى في الطريق ينزل فيها المارة، يعني صفيت مثل الأوتيلات مثلا، ينزل فيها المارة من مكان إلى آخر، ولذلك عند عقد الذمة مر معنا يشترط الإمام على أهل الذمة أن يدفع الواحد عنه دينار أو دينارين في كل سنة، وأن يستضيف عددا من المارة المسلمين في هذا الطريق. فيترى إذا كان هذا المكان للاستضافة لا للعبادة تغيرت المسألة. وتصح الوصية في سبيل الله تعالى، يعني هذه من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وصية للمجاهدين، وصية للمساكين، وصية للفقراء، في سبيل الله في كل وجه من وجوه البر. نعم. إذا قال وأطلق في سبيل الله تطلق للمجاهدين وتصرف للغزاة، وفي بعض النسخ بدل سبيل الله وفي سبيل البر، أي كالوصية للفقراء. بر معروف. طبعا ليس البر أن تولوا وجوهكم، ولكن البر من آمن بالله وآتى بعد ذلك وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا سبيل من سبيل البر. كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد، وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال إلى من، أي شخص اجتمعت فيه خمس خصال. الآن الموصى له أحيانا هنالك وصي أيضا، هذا الوصي المنفذ لهذه الوصية، هذا المنفذ لهذه الوصية أن أحيانا يختارون شخصا فيه من الذمة والدين والأمانة والنصيحة، فيقول وجعلت الموصي فلانا الوصي فلان، وإلى الآن قائمة. والنصيحة في هذا الأمر صارت الكتابات على الورق، الناس لا يهتمون بها، مع أن الله سبحانه وتعالى قدم في كتابه العزيز قدم الوصية على الدين إشعارا بأن الناس يهملون هذه الوصية لأنه لا أحد يطالب بها، بينما الدين كل صاحب دين يأتي ويطالب به، فقدم الله الوصية ذكرا، ولكنه في تقديم الديون أولى من تنفيذ الوصية، فإننا نقضي الديون أولا وبعد ذلك ننفذ وصية الميت، لكن للاهتمام بها ذكرها ربنا سبحانه وتعالى قبل الدين. فإذا جعلنا الآن الوصي، هذا الوصي جعلناه على ورقة، ترى أن الناس لا يهتمون بذلك. أما اليوم لو نزل الإنسان إلى المحكمة وعين وصيا وعين الوصية، عند ذلك تنفذ الوصية بحذافيرها لأهلها إلى الآن، وهذا نصيحة لمن أراد أن يوصي. والأحسن من ذلك من أراد أن يفعل الخير فليقدم الخير في حياته قبل أن يموت، وبعد ذلك يتردد في فعله. نعم. أو ربما لا ينفذ ذلك الأمر. وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال. عندي وصية كذا وكذا وكذا، أوصيتك بتنفيذ هذه الوصايا، فهو يقوم بتوزيع المال مثلا للفقراء للغزاة، يحصل المال يعني يوزعه على حسب ما كان يريد ذلك الميت في حال حيه. قال إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. من وصي إلا الواحد مجنون كن وصيا، واحد كافر غير أمين، لأن الكافر ليس أمينا على نفسه، لو كان أمينا على نفسه لأسلام، عند ذلك نقول لو خذ وقم بهذه الوصية، لا، لا بد من توفر خمس خصال. الإسلام فلا تصح من كافر، يعني لا تصح الوصية لكافر، بمعنى أن يكون يعني الوصي كافر. نعم. الإسلام والبلوغ فلا تصح من صغير، والعقل فلا تصح من مجنون، والحرية فلا تصح من عبد، والأمانة فلا تصح من خائن. واكتفى بها المصنف عن العدالة، فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر، ذكرنا كل واحد ضد الإسلام الكفر، البلوغ الصغار، العقل الجنون، الحرية، العبودية، الأمانة، الخيار، هذا الأضداد من ذكر. لكن الأصح جواز وصية ذميا إلى ذمي عدل في دينه، ما لنا علاقة، هؤلاء يتحاكمون إلينا، لكن بين بعضهم البعض، فقد يوصي بعضهم ويظن أن ذلك تقرب إلى الله عز وجل في بناء كنيسة، هم يفعلون ذلك ويوصون إلى أمثالهم. نعم. في وصية ذميا إلى ذمي، لكن لماذا لم يذكر مسألة الكنيسة؟ ما داموا عندنا وفي عهدنا فلا يسمح لهم ببناء كنيسة، عند ذلك تكون الوصية باطلة. في دينه على أولاده الكفار، ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف. والله أوصينا لواحد دين وبالغ وعاقل لكن قاعد على كرسي ما بيطلع بيده يتصرف بأي شيء، لا يستطيع أن يتناول كأس ماء لنفسه، فهل يكون وصيا؟ لا. فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلا لا يصح الإيصاء إليه. وإذا جمعت أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها. هل يمكن أن نجعل المرأة وصية؟ لا مانع في ذلك، فهي تقوم بشأن هؤلاء الأطفال وتكون هي الولية عليهم في تنفيذ هذه الوصية، لذلك قال فهي أولى من غيرها. بهذا ننتهي من باب الوصية، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب النكاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا من المطبقين لأحكام شرعه، والحمد لله رب العالمين.